الخيار. نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس في شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله في هذا اليوم 25 من شهر صفر عام 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فصل. لما فصلت عير السير، وفي نسخ أو نسخة لما فصلت عير السفر، واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره، وفي بعض النسخ منازل السفر، ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بين يديه الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وفي بعض النسخ الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة، وفي بعض النسخ وهذا هو المقصود، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة له، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له. وهذه ساقطة في بعض النسخ، أعني له، والخضوع والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه، وفي نسخة إلى دعائه، إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه، في بعض النسخ ساقطة هو، وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية. فهو متضمن لتوحيد الإلهية وفي بعض النسخ الألوهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء، فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ، وفي بعض النسخ يلتجئ أو يلتجأ ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله، وفي نسخة فار منه: في الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. هذا الفصل العظيم لنا فيه وقفات لتناول بعض جوانبه، وإلا فليس هناك مزيد إيضاح أكثر مما أوضحه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا وفي رسالته هذه، فقد أوجز وأبدع رحمه الله وغفر الله لنا وله، فقد أتى رحمه الله بما يشفي ويكفي. قال رحمه الله في بدء الفصل: لما فصلت عير السير، وفي لفظ كما قلنا السفر، واستوطن المسافر دار الغربة. هذا استهلال منه رحمه الله لهذا الفصل، مصور للعبد حقيقة أمره، وشبهه بالمسافر الذي يقطع السير ويحمل معه ما يقتات ويزداد. قال: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر، بمعنى وقع وتم، وفصلت العير وانتهت ووصلت ابتداء إلى موطنها أو إلى محلها الذي من أجله نشأت تلك العير وتلك السفرة ابتداء، ووصولها إلى هذا الموطن إنما هو من باب التزود والتحمل السفر الآخر الذي فيه الاستيطان وفيه الوطن وفيه ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، فهذا وإن سميت وطنا لكنها وطن الغرباء. ولهذا قال رحمه الله: واستوطن المسافر دار الغربة. ولا شك في أنها هذه الدار هي دار غربة، دار غربة لأهل التوحيد والسنة والراغبون في السير إلى الله جل وعلا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب كون هذه الدار هي دار غربة لهم مع اغترار البعض بظاهر هذه الحياة الدنيا وزخرفها، فظنها دار وطن ودار إقامة. والحطيف من تخيل أن هذه الدار هي دار معبر، لا دار مقر، هي دار معبر لا دار مقر. هذا الفرق هو الجوهري لمن تأمل الحال ولمن تأمل الأمر بين الدارين. ولذا نجد أن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذا لأمته، وتنبه لهذا أصحابه رضوان الله عليهم وساروا على ذلك، وكذلك أئمة الدنيا وساداتها من سلف الأمة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الشهير المشهور: طوبى للغرباء، ثم بين جملة من صفاتهم. ولهذا تباينت الناس استجابة ورغبة في تحقيق هذا الوصف والوقوف عنده. ولذا الفرق الجوهري كما قلت تأمله السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم، وقال بعضهم في ذلك القولة الوجيزة: مبينا الفرق بين السلف من أئمة الدنيا وساداتها ومن جاء بعدهم من أن الفرق هو الفرق بيننا وبينهم هو أن الدنيا قد ركضت خلفهم فهربوا منها، ونحن هربت منكم كما قال قائلهم: قال وأما أنتم فقد هربت منكم فركضتم خلفها. وهذا فرق جوهري وأساس به يظهر أو تظهر المفارقة لمن رضي بهذه الدار، أعني دار الغربة. فهم لما علموا أنها زائلة وأنها دار تزود أخذوا منها الشيء الكثير وتزودوا منها لذلك اليوم. فتفاوتت رتب الناس وتفاوتت منازلهم بناء على تفاوت أعمالهم. فالشاهد أن هذه الدار دار غربة وكربة، يجب للعبد الحصيف أن يعرف أنها دار معبر لا دار مقر كما تقدم. وهذا إذا ما علمه العبد وأدركه سارع وأكثر في الوقوع أو في البحث عن أن يقع منه ما يرضي الله جل وعلا ويقربه منه جل في علاه، فيتزود ويتمثل الآية الآمرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولا شك أن هذه الدار محفوفة بالمكاره والمنغصات، والشيطان حريص ويسعى كل سعي جاد في أن يقطع العبد في سيره إلى الله جل وعلا بشهوات أو شبهات. ولهذا قال عن الحافظ ابن القيم هنا: وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. هذه الدار توقف عندها ولو هذه الفترة المكتوبة عليه المقدرة له، لا شك أنها حالت دونه ودون وطنه المستقر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا يقول: والآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا: والآخرة خير لك من الأولى. فتلك الدار تحتاج من العبد إلى عمل دؤوب ولو كان في هذه الدار، دار الغربة والكربة. من تأمل ذلك وعلم حقيقة هذه الدار وما يلزمه فيها وما قامت به أو ما قام له فيها من قطع لمألوفاته وعوائده التي تتعلق بدار الوطن ولوازم ذلك من الانكسار والانقطاع لله جل وعلا والتلذذ بالعبادة له، أحدث للعبد الحصيف نظرا، أحدث له نظرا ذلك نظرا آخر. كأنه يشبه العبد في من يسافر في مفازة أو يريد أن يصل إلى موطن محدد، لكن لا بد وأن يمر على بلد أو أكثر ويوصف بأنه غريب فيها. فلا بد إذا كان يرغب في السير والوصول إلى محله ومراده يلزمه ذلك أن يبحث وأن يجيل الفكر والخاطر لأن يكسب الطريق، لأن يكسب من هذه الدار، دار الغربة التي وقع فيها ودخلها، ما يتزود به فيوصله إلى الدار الآخرة سليما معافا بقوته. قال: فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد جل وعلا هو الله جل وعز إلى أن أهم شيء يفصله إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. ولا شك أن العبد إن هدي إلى تحقيق الهجرة إلى الله ورسوله التي فصلها بعد ذلك، هذا من توفيق الله جل وعلا للعبد، وهذا فيه هداية توفيق، وأن الله أراد به خيرا. فهذه الدار كما قلنا دار قربة وغربة، ووصف بأنه غريب وقد يكون بين أهله وقومه، لكن هؤلاء الغرباء ما هي صفاتهم؟ ولماذا وصفوا بأنهم غرباء؟ ولماذا أجالوا فكرهم في الطريقة المنجية والموصلة بأمر الله جل وعلا في كيفية قطع هذه الحياة الدنيا وهذا السفر؟ صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث السابق: طوبى للغرباء. قال فيهم ابن القيم رحمه الله في المدارج: صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام: التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له فلغربتهم بين الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ثم قال: الإسلام الحق، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق، يعني تلك الفرق، إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله تعالى على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم؟ قال رحمه الله: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط ماذا يفعل؟ قال فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عليه الصلاة والسلام. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، في أمور دنياه وآخرته، ولا يجد من العامة مساعدا ولا معينا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. فالصبر الصبر تفلح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو وصف يسير لهذا الغريب، ولماذا كانت هذه الدار هي دار غربة له ودار كربة له. لكن لا بد للعبد لمن أراد أن يقطع هذه الحياة وهذا السير أن يلزم هذه النصيحة، فإنها غالية، وأن يوطن نفسه على ما ذكر رحمه الله. لكن هذا لا يتأتى إلا لمن استجمع الآلية والأهلية وتكون عنده الفرقان، ولا يكون هذا إلا بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا وطلب العون منه والمدد جل في علاه مع تحصيل العلم النافع. فإن هذا هو الزاد الذي يتزود به في قطع هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال رحمه الله، قال أحدث له ذلك نظرا آخر. إذا ما علم حقيقة هذه الدار وأراد أن يقطعها بناء على الوصف الذي تقدم، فإنه يجير فكره في كيفية قطع منازل سفره هذا الذي هو فيه، وكيف ينفق بقية عمره. فأرشده من بيده الرشد هو الله جل وعلا، وهذا من توفيق الله له وإعانته له ومن إرادة الله جل وعلا له الخير، أن يرشده إلى الطريقة وإلى الحق والهدى وأن يثبته عليه. أرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تميز له أوجب الواجبات وأهم الأمور بأن يقصد العبد في حضوره وبقائه في هذه الدار دار الكربة إلى أن يقصد الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها فرض عين. ومعنى فرض عين كما قال فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. الهجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يصفها ويحكم ويبين حكمها بأنها فرض عين. والمعنى، معنى فرضية العين أنها واجبة كما قال على كل أحد، لا تسقط عن أحد، وهي لازمة لتحقيق العبودية لله جل وعلا، لأنها هي المطلوبة، هي المطلوبة في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق العبادة إلا بأن يهاجر العبد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلم الأمر لله جل وعلا، فالأمر أمره. قال: وهي مطلوب العباد، وهي مطلوب، وهي مطلوب الله جل وعلا ومراده من العباد. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن هاجر إلى الله جل وعلا سواء ببدنه أو على القسمين اللذين ذكرهما، أو بقلبه رغبة فيما عند الله جل وعلا وتحقيقا للعبودية له، فهجرته إلى الله ورسوله. فيثيبه جل وعلا ويعينه على هذه النية، على هذه النية الحسنة، ويوفقه ويسدده ويلهمه الصبر والسلوان. قال: إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه قال أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها، يعني ليس المراد من كلامه هنا الكلام عن أحكام الهجرة من بلاد، من بلد إلى بلد، يعني من دار إلى دار، أو من بلد كفر إلى بلد إسلام. إنما الذي يعنيه ويريده رحمه الله القسم الثاني من هجرتين، وهو أو وهي الهجرة الثانية. قال: هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة له. بين لك وقعد ونظر لك وبين وفصل في أن الهجرة المنقسمة إلى قسمين: هجرة بالقلب وهجرة بالجسد، وأن الأصل هي الهجرة القلبية الحقيقية، وما أما هجرة البدن فهي تابعة للقلب، ولهذا الجوارح تبع للقلب، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، فرب رجل يرتحل وينتقل من بلد كفر إلى بلد إسلام بجسده، لكن يبقى القلب معلقا مأسورا ببلده الأول أو بمكانه الأول وهو بلاد الكفر مثلا. فهذا في الحقيقة لم يهاجر الهجرة الحقيقية، وإن كان قد انتقل هاجر بالجسد، ولكن القلب معلق والعياذ بالله. فهذا إنما أتعب نفسه وأكد راحلته ولم يفز، كمن فاز بمن جمع بين الأمرين والحقيقتين، أو كمن فاز بمن هاجر الهجرة الحقيقية ولو لم يتمكن من هجرة التبعية، من الهجرة التبعية. بل هي هذه الهجرة إلى الله مما فصله رحمه الله من الخوف منه جل وعلا وتحقيق العبودية له، هذه الهجرة يجب أن تكون على كل أحد وفي كل وقت، وأقول وفي كل مكان. ولهذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين له في كلامه عن أولياء الله جل وعلا، فقال: وله، يعني من كان وليا لله، في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء أو صدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، فعيش النفس وحظها لا زاد وحظها لا زاد المعاد. يقول رحمه الله أن العبد الذي حقيق بأن يوصف بأنه من أولياء الله جل وعلا، وأن الله يتولاه في قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، يجب أن يتمثل الهجرة لله جل وعلا في كل وقت، هجرة في تحقيق العبودية لله جل وعلا وتوحيده جل وعز وإفراده بالعبادة وتحقيق ذلك. والأمر الثاني تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما وحد المرسل فليوحد المرسل، فيجمع بين الأمرين والتجريدين من تجريد التوحيد وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كانت الهجرة القلبية أو الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي المقصودة هنا، وأنها هي الهجرة الحقيقية، وأنها الأصل لما ينبني على ذلك من تحقيق التوحيد وتجريد الاتباع، من خضوع لأعضاء الجسم والبدن في تلك الهجرة الحقيقية. فإذا ما قلنا من أن العبد يجرد التوحيد، فإن الأعمال والجوارح تكون موافقة لذلك التجريد، متابعة لذلك التجريد، متبعة لما يمليه عليها وما استقر فيها. أو ما استقر فيه من تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وكذلك إذا أسلم الأمر بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد العبد ينصب في كل وقت تبعا لما استقر في فؤاده وقلبه من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاحتكام إليها والتسليم بها، وأن لا يجد في نفسه حرج ولا غضاضة في الإيمان والتسليم والاتباع والانقياد. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به. وهو يقصد رحمه الله بأن العبد يجرد الاتباع والتسليم وما يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو ثابت صحيح مثبت، منه ما ينقسم على سبيل الإيجاب والفرض، ومنه ما يكون على سبيل الندي والاستحباب. وعلى كل حال فالمطبق لذلك فرضا كان ذلك أم نفلا هو في خير وعلى خير. لذا قال: وهي هجرة، أعني يقصد رحمه الله بالهجرة القلبية هجرة القلب أو هجرة بالقلب، تتضمن من وإلى، من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيفرغ المحبة لله جل وعلا دون ما سواه. وهذا فيه الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتمع وكان اجتماعهما لله جل وعلا وافتراقهما لله. فوإن كانت الأمور في ظاهرها من الاجتماع غير ظاهرة لكل إنسان، لكن المقصد والمراد في الاجتماع والافتراق أن يكون لله، وأن المحبة هي لله والمفارقة هي لله. فهو فر وهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، فحكم ما يحبه الله ويرضاه في أقواله وأفعاله، فينطلق من المحبة لله فيأتي ما يحبه الله ويترك ما يبغضه. ولهذا قال في الحديث الصحيح الآخر: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمحبة لله جل وعلا تحتاج من العبد إلى جهاد ومجاهدة، وفي ذلك تحقيق للعبودية. فلله عبادة في هذا الجانب، وله عبادة في باب الخوف، وله عبادة في الرجاء، وله عبادة في الخشية، وله عبادة في الذل والانكسار والافتقار والتضرع والإنابة. كل ذلك مبين مفصل لمن تأمل ما جاءت به النصوص وما فطره أهل العلم من أهل السنة مبينين تلك المعاني والأسرار. قال: ومن عبودية غيره إلى عبوديته. هل هناك مغايرة بين المحبة والعبودية؟ كلا، إذ المحبة من العبودية والعبودية عامة، ذلك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالمحبة والرجاء والخوف والتوكل وما سيذكره كلها من العبودية، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، أو من باب عطف الخاص على العام، ولا حرج في ذلك. قرب لك العبارة ثم فصلها، أجملها ثم فصلها وذكر جملة من مفرداتها. قال: ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، لأن في الحقيقة لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فلذا لا بد للعبد أن يسلم لله في خوفه ورجائه وتوكله. ومن ذلك أيضا دعاء غيره وسؤاله، ذلك أن العبد إذا ما تأمل أن غيره ممن دعاه أو سأله هو مخلوق مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو استطاع هذا المخلوق المدعو من دون الله أن ينفع أحدا لنفع نفسه. ولما كان الأمر كذلك، فالعاقل الحصيف والمدرك اللبيب أن يسلم الأمر لله، فيلجأ بصدق تام في تحقيق العبودية لله. ومن ذلك دعاء الله جل وعلا وسؤاله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. ولما نجد أن الأنبياء لذا نجد الأنبياء عليهم الصلاة والرسل عليهم الصلاة والسلام يكثرون من اللجوء والصدق، اللجوء إلى الله جل وعلا ليكون ذلك نبراة لأممهم، ربي يقول إبراهيم عليه السلام: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ويقول غيره: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وآخر يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويقول آخر: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وغير ذلك لمن تأمل ما كان عليه خير الناس أو خيار الناس وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولمن تأمل فعله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا. ومن ذلك تضرعه وخشيته لله جل وعلا في كل أوقاته عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما كان يفعله في غزوة بدر لما كان تحت العريش عليه الصلاة والسلام، وكان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء من عاتقه الشريف، ويدعو الله جل وعلا أن ينصر تلك الفئة، ويطلب من الله أن ينجز له ما وعد، وهو عليه الصلاة والسلام واثق من وعد الله جل وعلا. ولكن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لا بد من التمحيص ليتميز الصادق من الكاذب والبر من الفاجر، فلا بد من تمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد من التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ومن ذلك أن يميز عباده بتحقيقهم العبودية له. وانكسارهم له وصدق لجوئهم إليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عنه أنه يقوم حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة له رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا بد أن يقابل هذا الإنعام بالشكر. هنا تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله جل وعلا، إسلام الأمر كله لله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أعني ابن القيم: ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستخانة له، إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له، وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، ولا يكون ذلك أيها الإخوة إلا بتحقيق العبودية. فأنت تخاف من الله ففر إليه، وكيف تفر إليه؟ تحقق الأمر والنهي، فتأتي الأمر وتنتهي عن النهي، وتأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأتيه وتنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قد فررت من الله إليه. لذا قال: تحت من وإلى. في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. والله إن هذا الكلام لمن أعذب الكلام وأعظمه. والمحقق لهذه المعاني ورب السماء لا يجدن في قلبه رقة وفي سلوكه انصياعا واستسلاما للأمر المنزل. قال: سر عظيم من أسرار التوحيد. ما هو هذا السر؟ قد أبانه بالفاء المفصلة. قال: فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، لأنك خائف هارب متوجس من أن يحل بك العذاب أو أن تحل بك النقمة أو أن تكون من أهل الوعيد، فتفر من الله من عذاب الله وأليم عقابه جل وعلا ومن ناره، فتصدق في اللجوء والدعاء والتضرع والانكسار والاضطراح بين يديه جل وعلا. فالضحاك بن مزاحم رحمه الله كان إذا جاء الليل تقلب ويبكي، وهو من سادات الأئمة ومن ثقات الأثبات، خرج حديثه الجماعة. فيسأل: لما؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وجاء في ترجمته أن الضحاك لو قيل له إن الملك الموت قادم إليك أو آت إلى بابك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وهذا من تحقيقه للعبودية لله جل وعلا ومن استسلامه. ومن فر إلى الله أمن، أمنه الله ودفع عنه الشر والشرور وجعله في سكينة وطمأنينة وورثه ثباتا. عظيما يفوق ثبات الجبال. فقد ذكر الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام شيخ الإسلام الإمام المعظم المبجل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني غفر الله له. ومعلوم امتحان الإمام ابن تيمية كيف امتحن وسجن، والسبب في هذا بيانه للحق للخلق، بيانه الحق للخلق. فقد ذكر رحمه الله في كتابه الوابل مبينا ما فوائد ذكر الله جل وعلا، وأن الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. يورثه الله جل وعلا ذلك، يورث الذاكر المنيب إليه جل وعلا المحقق العبودية ذلكم النعيم، ويجازي المسيء والمعرض من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه الشيء الكثير. وهذا أمر يقول لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. فقد ذكر أيضا هناك وصفا لشيخه شيخ الإسلام مع ما كان فيه من اضطهاد وسجن وجلد وغير ذلك، قال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قل وأقوى من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله وغفر له. قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف، هو مسجون وهم في خارج السجن، هم طليقون وهو مسجون. قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف، والخوف هو خوف طبيعي الذي يحدق يعني يقوم بأهل الشر من الإيذاء، نعم، والمكر والكيد، وهذا لا حرج فيه، الإنسان يقع خوف، الخوف الطبيعي هذا لا يختلف اثنان في وقوعه، وليس هو من صرف النوع العبودية لغير الله، هذا الخوف الطبيعي جبلي كما قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب، وكخوف الإنسان من النار إذا ما اشتعلت في بيته أو إذا ما رأى أسدا لا بد وأن يخاف، نعم، تتفاوت الناس في خوفها لكن وقوعه نعم أمر جبلي طبيعي. المهم قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني في السجن، فما هو إلا أن نراه، أي أن نرى شيخ الإسلام ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، يعني هذا الذي كنا فيه يذهب وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. إذن محبة الله ومعرفة الله جل وعلا، دوام ذكر الله، السكون إليه، الطمأنينة إليه، إفراده جل وعلا بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة والإنابة، بحيث يكون هو وحده جل وعلا المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، وأن يقر أن تقر عين العبد إذا ما ذكر الله جل وعلا. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فالمؤمن الحصيف يسلم لله جل وعلا، ويعلم هذا السر الذي عناه رحمه الله بقوله: فإن الفرار إلى الله إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، يعني لوازم ذلكم الطلب ولوازم تلك العبودية، اللوازم المستلزمة لا يجوز الانفكاك عنها أو الإتيان ببعضها دون بعض. فمن لوازمها المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية وهي كثيرة، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن توحيد الربوبية وإثبات القدر، وإثبات القدر. نقف عند هذا القدر، نعم، لأن الأذان قد أذن العشاء، ونستعد بارك الله فيكم لقيام الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإياكم. ها؟ بعد الصلاة إذا تتصل علينا ممكن نأخذ كذا نص ربع ساعة ثلث ساعة. ها؟ إيه لو تبلغ الإخوان بعد الصلاة ممكن، يعني دحين إحنا تقام الصلاة بعد دقيقتين الظاهر أربع دقائق. يعني ممكن نجلس 9:45 كذا. يعني تتصل علينا بعد الحين 8:15 ولا كم؟
8:15
الآن. ايوه يعني كذا نحن ننزل، يعني اطلع من الصلاة 9:45 ممكن نجلس كمان الى 9. ايه 9:45 ولا في احد بعد الصلاة؟
اليوم ما كان.
خلاص اذا رغبتم جلسنا او كملنا هذا المقطع كمان اذا تيسر.
ايه
في كم الحضور؟